بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: فلو قال قائل إن الله عبر في الآية عن المستقبل للماضي لتحقق وقوعه كقوله تعالى أتى أمر الله، فالجواب أن هذا لا يصح، لأن الله تعالى قال قد سمع، وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن تقول إنه لم يسمعه، ولا أحد يجترئ أن يقول مثل هذا القول أبدا. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأتي، حيث قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إذن هو لم يأتي. ويصح أن نقول في أتى أمر الله إنه لم يأتي، لأن الله قال فلا تستعجلوه، ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أمين. هذا استطراد في مسألة هل أن القرآن في اللوح المحفوظ بآياته وكلام الله عز وجل فيه، أم أنه ذكره فقط، أنه يعني سينزل القرآن وأنه سيتحدث عن كذا ويتحدث عن كذا، أنه سينزل القرآن وأنه وصفه كذا وكذا وكذا. فالذي يرجح الشيخ في أول الأمر أنه فقط ذكره، وقد أشار إلى هذا في شرحه على الواسطية، ولكنه رحمه الله يبدو أنه تراجع في آخر حياته، حتى أن هنا يعني رجح هذا، لكنه في حاشية تدل على إيش تراجعه. والمشكلة عند الشيخ أنه كيف أن الله عز وجل يقول أتى أمر الله وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو ما وقع. لكن ممكن يحمل هذا قوله قد سمع يعني سمع بعلمه جل وعلا ما سيكون. نعم.
قال رحمه الله: فالراجع عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره، وأنه سيكون.
هذا في حاشية.
قال الشارح رحمه الله: كان هذا قال المحشي كان هذا رأي شيخنا رحمه الله، ثم رجع عنه. قال رحمه الله في شرح الأربعين النووية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وكونه في الكتاب المكنون، هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى النظر، كيف يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، ومثل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض.
حين كتابته أن حين ظرف، ما بعد الظرف يكون مجرور، وهذا الإشكال اللي وقع يعني كان في نفس الشيخ. نعم.
وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن إليه النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن للقرآن، بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن الكريم: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، وهذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، والله أعلم.
ما في مانع أن يذكر في الزبر؟ يعني ما في معنى يعني انه في زبر الاولين.
لا ذكر. إن ذكر في زبر الاولين يعني قول الله عز وجل انه لفي زبر الاولين يعني ذكره، ما هو بالايات
يذكر.
ايه فالشيخ حمل ان ما في اللوح المحفوظ مثل هذا ايش ذكره في الزبر. نعم واضح المسألة يا اخوان.
يعني الشيخ يقول ان في اللوح المحفوظ ان الله ما تكلم ولكنه مكتوب.
لا الشيخ يرجح انه خلاص القول الثاني عند الشيخ انه بآياته مكتوب.
مكتوب
كامل.
مكتوب كامل.
المقصود ان الله ما تكلم به ولكنه مكتوب بآياته. وان تكلم به حين ينزع.
لا لا الشيخ ان الله تكلم به وهو مكتوب في اللوح. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، يعني ممكن كلام آخر، لكن هو في الحقيقة في الأمور هذه الغيبية اللي فيها جانب غيبي جانب إيمان بالغيب ينبغي أن الإنسان أنه إيش يقول خلاص هو كل شيء في اللوح المحفوظ وأنا أؤمن به. وأما يعني كونه يعني يقول الله عز وجل قد سمع، كيف أن الله يقول قد سمع وهو ما وقع منها هذا؟ نقول قد سمع يعني في علم الله أنه سيكون هذا الأمر وسيسمعها الله عز وجل، وأن الله عز وجل أوجد هذه الأفعال قبل خلق هذه المخلوقات.
قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله، وأنه سيكون فيه ثناء عليه أيضا كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد والعظمة. وعلى كل حال فقول المؤلف قديم كلمة ضعيفة لا يجوز أن يوصف بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه، فكلام الله من حيث هو ليس بقديم، لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية والله ربي لم يزل متكلما، فالله لم يزل متكلما وكلامه سبحانه وتعالى أزلي من حيث النوع. أما من حيث الآحاد فإنه
والله ربي لم يزل متكلما. هو كذلك شطر من بيت في نونية القحطاني والله ربي لم يزل متكلما حقا. النظر في كلام من حيث
الله لم يزل متكلما وكلامه سبحانه وتعالى أزلي من حيث النوع. أما من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أزلي، والفرق بينهما ظاهر، فالله لم يزل يتكلم ولكن آحاد كلامه ليست أزلية. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمراد لله متجدد، فالله تعالى يريد مثلا أن ينزل المطر فينزل ويريد أن تنبت الأرض فتنبت، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن فالقول يحدث بعد الإرادة، فتكون أحاد الكلام حادثة ليست أزلية، لكن الأصل في الكلام أنه أزلي، فإن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما أيضا، كلامه لا ينفد. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والحاصل أن كلام الله من حيث الأصل أزلي، لم يزل الله عز وجل ولا يزال متكلما. أما من حيث الآحاد فهو حادث يتعلق بمشيئته سبحانه، متى شاء تكلم بما شاء. قال أعيى الورى بالنص يا عليم، أعيى بمعنى أعجز، والوراء أي الخلق، لم يأتي الخلق بمثل هذا القرآن. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجز العرب وهم أهل البلاغة أن يأتوا بمثل القرآن، فهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام المخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله، فلما عجزت المخلوقات عن أن يأتوا بمثله علم أنه صفة من صفات الله التي لا تماثلها صفات المخلوقين. وقوله بالنص، النص هو ما ذكرناه من الآيات السابقة. وقوله يا عليم يعني يا ذا العلم، كأنه يقول اعلم أنه أعي الورى بالنص. قال المؤلف رحمه الله: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. قال الشارح: قوله وليس في طوق بمعنى طاقة الورى والوراء الخلق، وقوله ليس في طوق الورى من أصله فيه إشارة إلى رد قول إلى قول من يقول إن الورى لا يستطيعون مثله بالصرفة، يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله، أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله. ولا شك أن هذا القول قول باطل، وذلك لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وإذا كانت جميع صفات الله لا يمكن أن يتصف بمثلها المخلوق، فكذلك الكلام لا يمكن أن يأتي بمثله المخلوق. وليس ذلك لأن الله صرفهم عن معارضته، بل لأنهم عاجزون من أصله لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وعلى فرض أن الله صرفهم، فإن صرف الله عن معارضته دليل على أن القرآن حق، وإلا لسلط الله عليه من يعارضه. لكن هذا القول كما مر ضعيف، والذين أنكروا وقالوا إن إعجاز القرآن ليس بالصرفة، قالوا لأنه لو كان بالصرفة لكان في استطاعة الخلق أن يأتوا بمثله، فلا يكون آية. ولكن يرد عليهم في ذلك بأن القرآن لو كان آية بالصرفة كان آية من وجه آخر، وهو أن الله لم يسلطهم على معارضته بل منعهم.
واضح هذا. الشيخ يقول أن في تعليق على كلامه: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله، يعني هذا ليس في طاقتهم أن يأتوا بسورة بل بآية تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، وبعشر سور مثله فلم يستطيعوا، وبآية ما استطاعوا. أجاب بعض من في قلبه زيغ، قال أن عدم الاستطاعة لأن الله عز وجل منعهم من الاستطاعة. نقول ما يمكن أن الله عز وجل يمنع خلقه من شيء ويتحداهم فيه، بل أن الله عز وجل لما فتح لهم هذا الباب لقدرتهم على هذه المادة، ولكن لإعجازهم بهذا لم يستطيعوا. ولذلك كان الصواب أن عجزوا لعدم مقدرتهم، وأن صفات الله عز وجل كما أنه لا يقدرون عليها، فكذلك ما أوجده الله عز وجل وأحدثه من أثر صفاته لا يستطيع عليه هؤلاء الورى، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي نصيرا. نعم.
لكننا قلنا في الأصل إن هذا القول الضعيف والصحيح الذي لا شك فيه أن الخلق عاجزون عن معارضة القرآن وأن يأتوا بمثله، لا لأنهم صرفوا عن ذلك.
لا لأنهم صرفوا عن ذلك ومنعوا منه قدرا، ولكن لأنهم عاجزون من الأصل، لأن القرآن كلام الله صفته، وصفاته لا يمكن أن يشابهها صفات. ولذلك لما سمعه الوليد بن المغيرة خلف بن أمية بن خلف، قال: والله ما هذا بقول شعر، لقد علمت نظمه وبحره، وما هذا بقول ساحر، إلى أن قالوا: لقد سلب عقلك محمد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أن يستطيع صورة من مثله. قال بعض العلماء رحمهم الله: بل أن يستطيع آية من مثله. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه: أن يأتوا بمثل القرآن كله، أو بعشر سور منه، أو بسورة، أو بحديث، والحديث يشمل ما دون السورة. فبالقرآن كله في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وبعشر سور في قوله تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وبسورة في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
مما نزلنا على عبدنا
فأتوا بسورة من مثله. وبما دون السورة في قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كلام الله عز وجل، لكن القول بأنه قديم ليس بصحيح ولا يجوز أن نقول به لأنه مخالف للقرآن. ثم إننا نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل، لأنه صفة الله، وصفة الله لا يمكن أن يتصف بها المخلوق. وليس ذلك لأن المخلوق يمكن أن يقول مثله لكنه صرف، بل لأن المخلوقين عاجزون أن يأتوا بمثله. ونؤمن بأنه غير مخلوق لأنه
أي كلام الله غير مخلوق لأنه صفة الله. وصفة الله عليكم السلام عليكم الخير ومشاهد وصفة الله ما يتعلق بذات الله، وما تعلق بذات الله ليس مخلوق، لأن صفات الله عز وجل لا يمكن أن تكون فيها شيء من المادة المخلوقة لأنها متعلقة بذاته. نعم،
لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته، ولو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخلق من صفات الله، ولكنت أنا وأنت صفة من صفات الله، والشمس صفة من صفات الله، والقمر صفة من صفات الله، وهكذا.
وهذا مر علينا أن ما أضافه الله عز وجل لنفسه ينقسم إلى قسمين، إما عين قائمة بذاتها فهذا يدل على إيش؟ على أنه مخلوق، كبيت الله وناقة الله، وما أضافه الله عز وجل لنفسه من المعاني أو الأشياء التي لا تقوم بنفسها فهي حقيقة صفة الله عز وجل، كالحياة والقدرة وما اتصف الله عز وجل به من الصفات الجليلة. نعم،
قال والشمس صفة من صفات الله، والقمر صفة من صفات الله، وهكذا. ومعلوم أن هذا منكر ولم يقل به أحد، فلم يقل أحد إننا صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود، وهؤلاء معروف أنهم ملحدون.
نعم، القائلون بوحدة الوجود أي أن ما في الوجود هو الله، نسأل الله العافية، وهذا لا شك أنه ضلال، ووجد من يقول بهذا وإن كان ضلالا، لكن انحراف العقول ليس لها مدى ولا حد تنتهي إليه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولكن الله عز وجل أرشد عباده ودلهم على أن ذاته علية وصفات تليق بذاته، كما أن لهذا الخلق من الصفات ما يليق بهم. فإذا كانت الصفات تتفاوت في الخلق نفسهم فكيف بالله عز وجل؟ إذا كانت صفة القوة في الإنسان ليست كصفة القوة في الأسد، وإذا كانت صفة القوة في الأسد ليست كصفة القوة في النملة، وهلم جرى، فما بالك بالصفات بتفاوتها بين الخالق والمخلوق؟ هذا من باب أولى وأظهر. نعم،
إذن فهو غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله ومخلوقا لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله. يقول العلماء
وهذا أمر ممتنع أن نضيف كل شيء من خلق الله أنه من صفات الله. نعم،
يقول العلماء منه بدأ، أي منه أي من الله بدأ،
أي القرآن بدأ من الله لأن الله هو الذي تكلم به وإليه يعود، يعني في آخر الزمان، فإن الله عز وجل يرفع القرآن حينما يهجره الناس عملا من صدور الرجال، فيسرى عليه في ليلة فترفع كل آية في صدر أي أحد من الناس، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم،
أي من الله بدأ فلم يبتدئه أحد قبله، وإذا كان منه بدأ فهو كلامه يرجع إليه.
وهذا رد على الشاعر القائلين بإيش؟ بأنه بدأ من جبريل، وكذلك الكلابية القائلين بأنه حكاية عن كلام الله. نعم،
فإن قال ليس الله يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا القول نسب مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب كذلك إلى جبريل، ولكن هذه النسبة نسبة أداء وليست نسبة ابتداء، فقد قال الله عز وجل: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي جبريل، لأنه هو الذي تلقاه من الله عز وجل وألقاه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في آية أخرى: وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، بعد أداء جبريل له وسماع الكفار منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والكفار سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لقلنا إن الله تعالى نسبه إلى محمد لأنه مبلغ، والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل، ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين، فإذا نسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل فباعتبار أنهما قاما بتبليغه، جبريل بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة، ثم إليه يعود.
قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
ثم إليه يعود، ومعنى إليه يعود على وجهين: الوجه الأول إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره، والوجه الثاني إليه يعود في آخر الزمان، حيث جاء في الآثار أن هذا القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحف حتى يصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن وليس في صدورهم قرآن، كما أن الكعبة تهدم وتمحى من الأرض، وذلك فيما إذا أعرض الناس عن هذا القرآن إعراضا كليا، فإن الله تعالى يغار على كلامه أن يبقى بين أناس معرضين عنه إعراضا كليا. والكعبة أيضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم، فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجرا حجرا حتى تلقى في البحر، نسأل الله العافية.
هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، ينقضها ذو السوقتين من الحبشة، وهم ليسوا يعني ليس رجل واحد، لكن الذي يباشر النقض رجل واحد، لكنهم هم كثير، حتى جاءت في بعض الآثار أن من كثرتهم يناول بعضهم بعضا حتى يلقون في البحر. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد.
هذا كذلك من نظم المؤلف الذي تعقب عليه، وهو أنه وصف الله عز وجل بالنفي بالجوهر ونفي العرض ونفي الجسم، وهذه الأشياء قد تكلم عليها أهل العلم وبينوا أن منها ما لا يجوز وصف الله عز وجل به مطلقا، ومنها ما ينبغي الاستفصال عنه، كالجوهر لا يجوز وصف الله عز وجل به، بل يقال أن الله عز وجل له ذات علية. وأما بالنسبة للجسم وكذلك العرض، لا يجوز أن يقال الله هل الله عز وجل عرض، يعني يعرض له من الأحوال ما يعرض، نقول كذلك هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل عالم لما سيكون كيف يكون، فلا يكون عرض للحوادث أن الله عز وجل يستحدث أمورا لم يعلم عواقبها من قبل. أما الجسم فإنه يستفصل، لأن فيه معنى صحيح ومعنى فاسد، فإذا علم المعنى الصحيح منه قبل من حيث اللفظ لا من حيث قبوله كصفة لله عز وجل، وإذا حمل على المعنى الفاسد منع منه. فالمعنى الصحيح أن نقول أن إن أردت بالجسم أن الله عز وجل قد اتصف بصفات تليق بجلاله جل وعلا، كما أن له ذات تليق بجلاله، فنقول هذا معنى صحيح ولا بأس من قبوله من حيث اللفظ، ولا يعني هذا القبول أن نثبت أن الله عز وجل له جسم. وأما إذا أراد بالجسم أن الله عز وجل له من الصفات ما يفتقر بعضها إلى بعض، كافتقار اليد إلى بقية الجسم والرجل إلى بقية الجسم الآخر، فهذا معنى باطل، لأن الله عز وجل صفاته لا تكيف بهذه الكيفية. نعم.
ولا من حيث اللفظ ولا المعنى؟
لا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ. نعم. من حيث نعم من حيث من حيث المعنى، من حيث المعنى المؤدي لها هذا اللفظ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين. الوجه الأول: ولسنا نقول ربنا جوهرا أو عرضا أو جسما، يعني لا نقول بذلك بل نسكت. وهذا الوجه صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد فيه القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفيه. والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا أن لا نقول بالإثبات ولا بالنفي. الوجه الثاني لكلام المؤلف: نفي الجوهر لا نفي القول به. وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر، والفرق بين الوجهين ظاهر. فقول المؤلف رحمه الله: وليس ربنا بجوهر، يحتمل أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر، يعني لا نقول لا هذا ولا هذا. وهذا المعنى صحيح، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ويحتمل أن يكون معنى كلامه إن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أما الوجه الأول وهو نفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر فهذا غير صحيح، وهو ظاهر كلام
معنى
الوالد.
الجوهر والعرض يأتي إن شاء الله معناه. الجوهر يقولون هو ما قام بنفسه، كل شيء قائم بنفسه فهو جوهر. والعرض يقولون ما قام بغيره، فكل ما قام بغيره فهو عرض. البرودة عرض لأنها تقوم بجسم آخر. الحرارة كذلك عرض. المرض، السقم، كل هذه أعراض. لكن الجواهر ما قامت بنفسها، فذاتك جوهر، والماء السيال جوهر، وهل مجرنا.
وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر فهذا غير صحيح.
وهذا الوجه الثاني هو الذي تعرض له كثير من العلم في الرد على إيش السفاريني في هذا النظر، وإن كان يعني الواحد يحسن الظن به رحمه الله ويحمل على المحمل الأول في مجرد فقط النفي لمن زعم أن الله عز وجل يوصف بأنه جوهر، وهذا يعني تجد عند مثل الشاعر وعند بعض المنحرفين.
وهو ظاهر كلام المؤلف. المؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقول إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم، لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل لا إثباتا ولا نفيا. والجوهر هو ما قام بنفسه، والعرض هو ما قام بغيره، والجسم يعني ما له تمثال، يعني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم. فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، ولكن هذا ليس بصحيح وليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف، فلا يوجد في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف.
وهذا جريا على قاعدة أهل السنة والجماعة في أن الصفات والأسماء لا يثبت شيء منها إلا ما دل عليه القرآن والسنة، أما مجرد استحسان العقول فإن استحسان العقول لا يصل إلى ما يستحقه الله عز وجل من الصفات، لأنها تعجز وربما تستحسن ما هو قبيح في ذات الله عز وجل، لأن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء، فما ربما يكون شيء حسن بالنسبة للمخلوق ولا يليق بالنسبة للخالق، وربما يكون هناك شيء لا يليق بالمخلوق وهو يليق بالله عز وجل. فالنوم يليق بالمخلوق ولا يليق بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. وقال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق كمال، وعدم الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق نقص، وبالنسبة لله عز وجل كمال، لأنه لا يحتاج لشيء. نعم.
ولكن المتكلمين لما حدثت فتنتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فمثلا يقولون النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، إذن لا ينزل الله إلى السماء الدنيا.
سبب نفيهم لهذا النزول وهذه الصفة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا الله عز وجل جسم، فقالوا أن هذا النزول يقتضي كون الله جسم، وكون الله جسم ممتنع، فإذا امتنع اللازم امتنع الملزوم وهو النزول. نقول هذا باطل، بل أنكم بما جعلتموه لله عز وجل من كونه جسم أنتم الآن مثلتم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته. لماذا لا تثبتون هذا النزول الذي أثبته الله نبيه صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا، كما قال في الحديث القدسي، كما قال في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول. وهم يؤولون هذا ولا يوفقون للتأويل الصحيح، لأنهم عطلوا الصفة فقالوا ينزل ربنا أي ينزل أمر الله. نقول هذا مستحيل أن يكون هذا المعنى، لأن كيف ينزل أمر الله ويقول من يسألني فأعطيه؟ المعطي هو الله عز وجل وليس أمره. هل من داع فأستجيب له؟ هذا كله دخل عليهم من باب تعطيل هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. ولو أنهم أثبتوا هذه الصفات وكفوا عن الخوض في كيفيتها ومعانيها الباطلة التي تجول بها خواطرهم لسلموا من هذا كله. قل آمنا، قل كل من عند ربنا. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بهذه الصفات ولا يخوض في كيفيتها أو يترك لنفسه العنان في التصور وغير ذلك، بل يجب عليه التسليم والانقياد لهذه المعاني. نعم.
كذلك الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسما، والله تعالى ليس بجسم، إذن فنفي استواء الله على العرش وهكذا أتى المتكلم المتكلمون بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل، وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. ولما كانت هذه الكلمات غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة،
لما قال الشيخ رحمه الله وهكذا المتكلمون، وقبل قال لكن المتكلمين، المتكلمون مر علينا وكثير يأتي في كلام أهل العلم أهل الكلام وغيره. أهل الكلام من هم؟ قالوا أهل الكلام هم الذين يريدون إثبات العقائد عن طريق الجدل، وهؤلاء ممن تأثر في فلسفة اليونان وغيرهم، تأثروا تأثرا مباشرا فصاروا يجادلون حتى في إيش؟ في باب العقائد. ومعلوم أن العقائد لا تثبت إلا عن طريق الوحي، لأن قصور الخلق لأن عقول الخلق قاصرة عن تصور ما يكون لله عز وجل من غيبيات وغيرها. إذن فأهل الكلام إذا أطلقوا في كلام أهل العلم فالمراد بهم أهل الجدال الذين يثبتون إيش؟ العقائد عن طريق الجدل. نعم.
ولما كانت هذه الكلمات غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقف فلا ننفي أن الله جسم ولا نثبته، ولا أن الله عرض ولا نثبته، ولا أن الله جوهر ولا نثبته، بل نسكت ونستفسر في المعنى فنقول لمن نفى أن يكون الله جسما إن أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء، فنحن معك في نفيك، الله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منها، لكن لا ننفي الجسم، بل نقول إن الله منزه عز وجل عن أن يكون له أبعاض كأبعاض المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننفيه، لكن مع ذلك لا نقول إن الله جسم حتى إن أردنا هذا المعنى، لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين، إذن فلا نثبته ولا ننفيه. وهذه هي العقيدة السليمة، ألا نثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم بل نسكت، فما دام الله قد سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكتوا عنه فنسكت فلا نثبت ولا ننفي، لكن نؤمن بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي، فيجب علينا أن نؤمن بهذا وما وراء ذلك فلا نتعرض له. قوله تعالى ذو العلا، تعالى أي ترفع عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا وترفعا ذاتيا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقوله سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به، لأنه كما سبق لا يجوز لنا أن نثبت ولا أن ننفي، ونفينا ذلك عن الله وإدعاء أن ذلك تنزيه خطأ، فقول المؤلف سبحانه أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات، فالتنزيه أن ينزه الله عما لا يليق به، لا أن يؤتى بألفاظ مجملة وينزه الله عنها. ثم قال قد استوى كما ورد من غير كيف، ولم يذكر المؤلف رحمه الله متعلق الاستواء.
قال قد استوى كما ورد من غير كيف، قد استوى يعني استواء الله على عرشه، كما ذكر الله عز وجل هذا الاستواء في القرآن في 7 مواضع، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. استواء الله عز وجل على عرشه بعدما خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، ثم جعل الله عز وجل عرشه في علي في الأعلى واستوى عليه، استواء يليق بجلاله جل وعلا. قوله من غير كيف يعني لا تسأل عن كيفية استواء الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخبرك باستوائه ولم يخبرك بكيفيته، فالخوض بكيفية استواء الله عز وجل خوض فيما لا يعلمه الإنسان، وقف لأمر غيبي، وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بهذا الاستواء وأن يكف عن الكيف، وهذه طريقة السلف، فقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق برأسه رحمه الله حتى علاه الرحضة يعني العرق من شدة هذا السؤال، وكيف الإنسان يتجرأ على شيء من صفات الله عز وجل يريد أن يستفصل عنها استفصالا دقيقا. فقال له رحمه الله كلمته المشهورة التي هي ميزان لأهل السنة والجماعة توزن بها القول بالصفات، قال الاستواء معلوم، يعني كون الاستواء معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، يعني كيفية هذا الاستواء مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفية الاستواء. وقال لا أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. وقيل أنه رجل من أهل العراق ممن تأثر بأهل الكلام وغيرهم. فالحاصل أن استواء الله عز وجل من صفاته التي وردت في القرآن وأثبتها الله عز وجل لنفسه، والواجب على الإنسان أن يثبتها، لأن فيها كذلك دلالة علو الله عز وجل. نعم.
وقد ذكر سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه، في سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات والأرض الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى. والخامس في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والسادس في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والسابع في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ففي سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
هذا الاستواء يتعدى بأشياء، إما يتعدى بعلى أو يتعدى بإلى فالاستواء يتعدى، فتعديه إما بإلى وإما بعلى، ولكل واحد من هذه الأحروف التي يتعدى بها معنى، كما أنها تأتي مطلقة وتأتي معداتا بالواو. فالإطلاق يفيد الكمال، والواو تفيد التسوية، وإلى تفيد الانتهاء، وعلى تفيد العلو والاستقرار. قال الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى، هذا تفيد الإطلاق وهو الكمال. وقوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء أي انتهى إليها، وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وقوله جل وعلا ثم استوى على العرش أي على عليه واستقر. وتقول العرب استوى الماء والخشبة أي تساويا في الانتساب. نعم.
قال رحمه الله في سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره أي تعلو عليه وتستقروا عليه. والاستواء يرد في اللغة العربية على أربعة وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار كالآيات التي سبق أن ذكرناها في قوله تعالى ثم استوى على العرش. وإذا اقترن بالواو صار معناها المساواة كقولهم استوى الماء والخشبة أي ساوى الماء الخشبة. واستوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه أي على عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل. لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما ورد ويجوز أن تكون الكاف للتشبيه يعني استواء كالوارد، والوارد في استوائه أنه استواء يليق بجلاله، ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل أي استواء لأنه ورد في كتاب الله، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم أي على أحد الوجهين أي لهدايتكم إياكم، وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا. وفي حديث التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى كل حال فإن مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ومعنى استوى عليه أي على واستقر. وأما بالنسبة لكيفية هذا الاستواء فإنه يقول من غير كيف، والمراد بقوله من غير كيف أي من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية
يعني ليس المراد أن ليس له كيفية. لا، صفات الله عز وجل يجب أن تكون لها كيفية، ونؤمن بأن لها كيفية، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها، وإلا كيف أن الله عز وجل يتخذ من الصفات ما لا يعلم حتى له جل وعلا؟ نقول لا، هذا بعيد، ولكنها منفية الكيفية أو التكييف بالنسبة للخلق ولنا، لأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، والصفة لأي شيء لا يمكن الخلوص لمعرفتها إلا بأحد ثلاثة وسائل: إما بالمشاهدة، أو وجود النظير، أو بالخبر الصادق، وهذا كله ممتنع. لم نشاهد صفات الله عز وجل، ولم يوجد لها نظير، ولم يبلغنا خبر صادق عن هذه الكيفية. فإيماننا بهذه الصفة، وإيماننا بأن لها كيفية، وإيماننا بأن لا نعلم هذه الكيفية، هذا المعنى من كلام أهل العلم لما يقولون من غير كيف، يقولون من غير كيف نعلمه نحن، لا من غير كيف أنها عند الله، لا، عند الله، الله يعلم. نعم.
قال: لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمها، ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل.
نعم، يعني عطلنا الصفة.
إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية، ولكن المنفي هو التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف رحمه الله إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله والذي عليه أئمة السلف، فإن مالك رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأله عن الكيفية فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه العرق من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. وقوله إلا مبتدعا،
لأن المبتدع إما أن يؤثر عليك أو يكثر عليك من الشبه التي ربما تزعزعك، أو يؤثر على من يجالسك في هذا الأمر، أو الأمر الخامس أن إيش يهون عليك أمر البدعة، فتجد أن الأمر فيه سعة، وأن كل أحد يسعى القول بخلاف الآخر في باب الصفات. وهذه كلها محاذير ينبغي ألا تكون إيش هينة في نظر من عرف الله حق قدره، أو من قدر الله حق قدره. نعم.
وقوله إلا مبتدعا يحتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال، أو إلا أنك من أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يكونوا دينهم السؤال عن المشتبهات.
لا،
هم الذين يكونوا دينهم
ديدنهم،
لأن أهل البدع هم الذين يكونوا ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس. وأيًا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله، وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم، ولا يقال كل إنسان حر، بل يقال إنه حر لكن في حدود الشرع، أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه ويبين له الحق، فإذا رجع إليه فذاك، وإلا عومل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسيق. إذن معنى الاستواء على العرش هو العلو عليه، ولكنه علو خاص بالعرش، ليس كالعلو المطلق على جميع الكون. ولهذا قال الله تعالى: إذن معنى الاستواء على العرش هو العلو عليه، لكنه علو خاص بالعرش، ليس كالعلو المطلق على جميع الكون. ولهذا قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، وهو سبحانه ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالله تعالى عالٍ علوًا مطلقًا على جميع الكون. ويمكننا النظر مثلًا يبين الفرق بين العلو العام والعلو الخاص. فلو أن رجلًا على السطح على السرير، كان علوه على السرير علوا خاصا، وعلوه على ما تحت السقف علوا عاما. فالاستواء على العرش أخص من مطلق العلو الشامل لجميع الكون، ولذلك نقول إن الله تعالى علا على الأرض وعلى السماء، ولا نقول استوى على الأرض أو على السماء. وفي الاستواء عدة مباحث. المبحث الأول أن الاستواء بمعنى العلو، لكنه علو خاص، وسبق الكلام على هذا المبحث. المبحث الثاني على أي كيفية كان الاستواء. الجواب الله أعلم بها، له كيفية لكننا لا نعلمها، وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها لا سؤالا ولا إجابة، والله تعالى قد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وعلى هذا فلا يمكننا أن نعرف ذلك، لأنه من أمور الغيب. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو سألنا سائل وقال كيف استوى الله على العرش، فإننا نقول إن هذا السؤال لا يجوز، ولو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه الله لنا، ولا يمكن أن ندرك هذا، لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. المبحث الثالث، هل استوى الله؟
لأن الواجب على الإنسان تجاه هذه الصفات أن يؤمن. أما أنك كونك تعرف هذه الكيفية أو تعرف معنى هذه الصفة أو تعرف يعني على أي حال كانت، هذا لا ليس فيه خيرا كثير لك، وإلا لبينه الله عز وجل. فالواجب على الإنسان تجاه هذه الصفات الإيمان. وربما أن يقال أن هذه يعني شرح هذه الصفات معرفة كيفيتها لا يتسع عقول الناس، لأنه ربما يعني الله عز وجل عظيم ولا يمكن الإنسان يدرك هذه العظمة فيعجز. وذلك الناس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وأن عقولهم لا تدرك معنى هذه الروح، قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا أمر مشاهد، تجد لما أنك تشرح مسألة لشخص وهو له حد معين، تشرح بعد يقول لك خلاص أنا أحس أني غلقت ما عاد استقبل، لأن هذا حده. بما أنك تشرح لآخر يكون فيه سعة أكثر. لكن مع هذا كله هذه الصفات لا يمكن أن تدرك لعظمة إيش الموصوفة والله جل وعلا. نقف على هذا.